الحديث الثامن والأربعون عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربع من كن فيه كان منافقا، ومن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. خرجه البخاري ومسلم. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي رواية لمسلم: وإن صلى وزعم أنه مسلم. مسألة: النفاق ينقسم إلى أكبر وأصغر. هذا الحديث قد حمله طائفة ممن يميل إلى الإرجاء على المنافقين الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم حدثوا النبي صلى الله عليه وسلم فكذبوه، وأتمنهم على سره فخانوه، ووعدوه أن يخرجوا معه في الغزو فأخلفوه. والذي فسره به أهل العلم المعتبرون أن النفاق في اللغة هو من جنس الخداع والمكر وإظهار الخير وإبطان خلافه، وهو في الشرع ينقسم إلى قسمين: أحدهما النفاق الأكبر، وهو أن يظهر الإنسان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويبطن ما يناقض ذلك كله أو بعضه، وهذا هو النفاق الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل القرآن بذم أهله وتكفيرهم، وأخبر أن أهله في الدرك الأسفل من النار. والثاني النفاق الأصغر، وهو نفاق العمل، وهو أن يظهر الإنسان علانية صالحة ويبطن ما يخالف ذلك. مسألة: أصول النفاق الأصغر ترجع إلى خمسة خصال، وهي المذكورة في هذا الحديث. أحدها أن يحدث بحديث لمن يصدقه به وهو كاذب. والثاني إذا وعد أخلف، وهذا على نوعين: أحدهما أن يعد ومن نيته ألا يفي بوعده، وهذا أشر الخلف، ولو قال أفعل كذا إن شاء الله تعالى ومن نيته ألا يفعل كان كذبا وخلفا، قاله الأوزاعي. الثاني أن يعد ومن نيته أن يفي ثم يبدو له فيخلف من غير عذر له في الخلف. وقد صح عن ابن مسعود أنه قال: لا يعد أحدكم صبيه ثم لا ينجز له. وعن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وعد أحدكم ونوى أن يفي به فلم يفي فلا جناح عليه، وهذا غير ثابت. وقد اختلف العلماء في وجوب الوفاء بالوعد، فمنهم من أوجبه مطلقا، ومنهم من أوجب الوفاء به إذا اقتضى تغريما للموعود، وهو المحكي عن مالك، وكثير من الفقهاء لا يوجبونه مطلقا. الأصل الثالث من أصول النفاق الأصغر أنه إذا خاصم فجر، ويعني بالفجور أن يخرج عن الحق عمدا حتى يصير الحق باطلا والباطل حقا، وهذا مما يدعو إليه الكذب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لتختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي على نحو مما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. فإذا كان الرجل ذا قدرة على الخصومة، سواء كانت خصومته في الدين أو في الدنيا، على أن ينتصر للباطل ويخيل للسامع أنه حق، ويوهن الحق ويخرجه في صورة الباطل، كان ذلك من أقبح المحرمات ومن أخبث خصال النفاق. وفي سنن أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع. الأصل الرابع من أصول النفاق الأصغر أنه إذا عاهد غدر ولم يفي بالعهد، وقد أمر الله تعالى بالوفاء بالعهد فقال: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقال: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، وقال: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به. وفي رواية: إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال: ألا هذه غدرة فلان. وخرجاه أيضا من حديث أنس بمعناه. وخرج مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل غادر لواء عند إسته يوم القيامة. والغدر حرام في كل عهد بين المسلم وغيره ولو كان المعاهد كافرا. ولهذا في حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل نفسا معاهدا بغير حقها لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. خرجه البخاري. وقد أمر الله تعالى في كتابه بالوفاء بعهود المشركين إذا أقاموا على عهودهم ولم ينقضوا منها شيئا. وأما عهود المسلمين فيما بينهم فالوفاء بها أشد ونقضها أعظم إثما، ومن أعظمها نقض عهد الإمام على من تابعه ورضي به. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فذكر منهم: ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يفي له. ويدخل في العهود التي يجب الوفاء بها ويحرم الغدر فيها جميع عقود المسلمين فيما بينهم إذا تراضوا عليها من المبايعات والمناكحات وغيرها من العقود اللازمة التي يجب الوفاء بها، وكذلك ما يجب الوفاء به لله عز وجل مما يعاهد العبد ربه عليه من نذر التبرر ونحوه. الأصل الخامس من أصول النفاق الأصغر الخيانة في الأمانة. فإذا اؤتمن الرجل أمانة فالواجب عليه أن يؤديها، كما قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك. وقال في خطبته في حجة الوداع: من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فالخيانة في الأمانة من خصال النفاق. مسألة في ذكر استنباط معنى الحديث من القرآن. روي عن محمد بن كعب القرظي أنه استنبط ما في هذا الحديث، أعني حديث آية المنافق 3، من القرآن، فقال: مصداق ذلك في كتاب الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، إلى قوله: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقال تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله، إلى قوله: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وقال: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، إلى قوله: ليعذب المنافقين والمنافقات. وروي عن ابن مسعود نحو هذا الكلام، ثم تلا قوله: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. مسألة: بيان مدار النفاق الأصغر وشدة خوف الصحابة النفاق على أنفسهم. النفاق الأصغر كله يرجع إلى اختلاف السريرة والعلانية، قاله الحسن. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر أنه قيل له: إنا ندخل على سلطاننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم به إذا خرجنا من عندهم، قال: كنا نعد هذا نفاقا. ومن هنا كان الصحابة يخافون النفاق على أنفسهم، وكان عمر يسأل حذيفة عن نفسه. قال البخاري في صحيحه: قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. وسمع رجل أبا الدرداء يتعوذ من النفاق في صلاته، فلما سلم قال له: ما شأنك وشأن النفاق؟ فقال: اللهم غفرا ثلاثا لا تأمن البلاء، والله إن الرجل ليفتن في ساعة واحدة فينقلب عن دينه. والآثار عن السلف في هذا كثيرة جدا. قال الأوزاعي: قد خاف عمر النفاق على نفسه. قيل له: إنهم يقولون إن عمر لم يخف أن يكون يومئذ منافقا حتى سأل حذيفة، ولكن خاف أن يبتلى بذلك قبل أن يموت. قال: هذا قول أهل البدع. يشير إلى أن عمر رضي الله عنه كان يخاف النفاق على نفسه في الحال، والظاهر أنه أراد أن عمر كان يخاف على نفسه في الحال النفاق الأصغر، والنفاق الأصغر وسيلة إلى النفاق الأكبر، كما أن المعاصي بريد الكفر، وكما يخشى على من أصر على المعصية أن يسلب الإيمان عند الموت، كذلك يخشى على من أصر على خصال النفاق أن يسلب الإيمان فيصير منافقا خالصا. وكان الحسن يسمي من ظهرت منه أوصاف النفاق العملي منافقا، وروي نحوه عن حذيفة. وقال الشعبي: من كذب فهو منافق. وحكى محمد بن نصر المروزي هذا القول عن فرقة من أهل الحديث. وقد سبق في أوائل الكتاب ذكر الاختلاف عن الإمام أحمد وغيره في مرتكب الكبائر، هل يسمى كافرا كفرا لا ينقل عن الملة أم لا؟ واسم الكفر أعظم من اسم النفاق، ولعل هذا هو الذي أنكره عطاء على الحسن إن صح ذلك عنه. ومن أعظم خصال النفاق العملي أن يعمل الإنسان عملا ويظهر أنه قصد به الخير، وإنما عمله ليتوصل به إلى غرض له سيء، فيفرح بمكره وخداعه وحمد الناس له. وهذا قد حكاه الله في القرآن عن المنافقين واليهود، فحكى عن المنافقين أنهم اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. وأنزل في اليهود: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. وهذه الآية نزلت في اليهود، سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه وأخبروه بغيره، فخرجوا وقد أروه أنهم قد أخبروه بما سألهم عنه، واستحمدوا بذلك، وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم وما سئلوا عنه. قال ذلك ابن عباس، وحديثه مخرج في الصحيحين. وفيهما أيضا عن أبي سعيد أنها نزلت في رجال من المنافقين، كانوا إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه، وفرحوا بمقعدهم خلافه. فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغزو اعتذروا إليه وحلفوا، وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا. وفي حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غشنا فليس منا، والمكر والخديعة في النار. وقد وصف الله المنافقين بالمخادعة. ولما تقرر عند الصحابة رضي الله عنهم أن النفاق هو اختلاف السر والعلانية، خشي بعضهم على نفسه أن يكون إذا تغير عليه حضور قلبه ورقته وخشوعه عند سماع الذكر برجوعه إلى الدنيا والاشتغال بالأهل والأولاد والأموال أن يكون ذلك منه نفاقا، كما في صحيح مسلم عن حنظلة الأسدي رضي الله عنه أنه مر بأبي بكر وهو يبكي فقال: ما لك؟ قال: نافق حنظلة يا أبا بكر، نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأن رأي عين، فإذا رجعنا عافسنا الأزواج والصبية فنسينا كثيرا. قال أبو بكر: فوالله إنا لكذلك. فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لك يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة يا رسول الله، وذكر له مثل ما قال لأبي بكر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تدومون على الحال التي تقومون بها عندي لصافحتكم الملائكة في مجالسكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. والله تعالى أعلم.